Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ama ba'd. Kale İmam el-Bukhari rahimahullahu teala fi kitabi ev kitabin fil lukaf. Kale babun, ize lem yujed sahibul lukafati ma'da senetin, fehiyye limen vecedaha. Hadathan Abdullah ibn Yusuf, ve kale akhbarana malikun an Rabi'at ibn Abi Abdurrahman, an Yazida, mevla el-Munba'ifi, an Zeyd ibn Khalid radiyallahu anhu, kale, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف أي فرشها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. وهذا البخاري هنا ساق كلامه بصيغة الجزم، كأن البخاري خالف الجمهور في أمر اللقطة، فإن اللقطة تعرف سنة، ومن بعد السنة جاز لصاحبها أن يستعملها، ولكن لا يسقط الحق عند الجمهور إذا جاء صاحبها ولو بعد 100 سنة. أما بعض أهل العلم ومنهم البخاري كما نرى عنوانه هنا، يرى أن اللقطة إذا فاتت المدة التي فيها التعريف فهي ملك لصاحبها، إن شاء أخذها وإن شاء ردها. وبعض العلماء يفصل في أنواع اللقطة، هناك لقطة كلقطة ثمينة كالذهب والفضة وأشياء ثمينة، وبعض اللقطة كأشياء ممكن تتلف، شخص وجد جرة سم أو وجد صندوق بيض أو كفي الحديث شاة أو أي شيء من هذه اللقطة، فله أن يعرفها، وإن خاف عليها التلف لا بد أن يستعملها. وقالوا يستعملها يعني استعمال، البعض قال طبعا مع الضمان، والبعض قال هذه الأشياء إذا تلفت أو كانت قريبا من التلف واستعملها صاحبها وعجز عن سدادها لا يلزمه السداد. وأصحاب هذا القول يقولون أما الشيء الآخر الذي لا يتلف فقول واحد لابد أن يعرف لمدة سنة. و طبعا كما قلنا بأن الشيء الثمين يعرف، فإن جاء صاحبه أخذه، وإذا استعمل هذا الشخص هذا الشيء الثمين فقول الجمهور في ذمته باقي إذا جاء صاحبه ليأخذه. والأمر هذا طبعا يعني يحتاج لمن وجد اللقطة إلى شيء من الورع، لأن هذه اللقطة مال صاحبه غائب. ونرى أن بعض الناس قد يختلس مال لصاحبه حاضر، واحد مثلا يعني يعمل مع شخص أو يتاجر لشخص أو غيره وقد يسلب ماله وصاحبه موجود معلوم، وقد يتم سرقة لشخص معلوم، فما بالكم بهذه اللقطة، يعني مال موجود وصاحبه غير معلوم إطلاقا، فهذا يحتاج إلى دين وإلى ورع إن إنسان يضبط نفسه ولا يستعمل هذا الشيء إلا ببينة واضحة تحل له أن يستعمل هذه اللقطة. قال فإذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. ويذكر أن أبا الوفاء بن عقيل وقيل غيره كان في الحرم في مكة، و مرت به أيام وانقطع زاده وذهب ماله، بمعنى سرق، وماله أي سبيل ليعود إلى أهله. فبينما هو يسير في شوارع مكة فإذا هو وجد عقد من الذهب، فكأنها ضالة، يعني هو محتاج ما معه شيء يبلغه، لا سفر ولا طعام ولا شيء، فأخذه وظل ينتظر يعني في أمره أين يجد صاحبه. بينما في اليوم التالي أو الثالث وجد رجلا يناشد هذه الضالة أو ينشد هذه الضالة، يقول ضاع مني كذا بصفة كذا وكذا وكذا، فكان أحوج ما يكون هذا الشيء لأن عنده ما يبلغه إلى السفر. فذهب إلى هذا الرجل الذي ينشد هذه الضالة أو يعني فقد هذا العقل، وذكر أوصافه فقال أوصافه كذا وكذا فأعطاه له. فيذكر الحنابلة في تراجمهم بأنه يعني يسر لهذا الشخص، هل هو أبو الوفاء أو غيره، يسر له أنه يعني وجد من يبلغه إلى أهله، ومرت الأيام ونزل في بلد يعني نزولا مضطرا، فنزل في هذا البلد وجد هذا البلد أقوام عندهم جهل، يعني قوام عامة لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يتعلمون. دخل مسجدهم فإذا القارئ الذي يصلي لا يعرف يصلي، فكأنه رق له وأراد أن يجلس ليعلمهم القرآن وليؤمهم في الصلاة. فبعد فترة أحبوه وتعلقوا به فقالوا نريد أن نزوجك، فقال والله يعني على الحكيم وقعتم، يعني أنا في حاجة إلى الزواج. فقالوا عندنا بنت يتيمة فممكن إيه يعني نزوجك إياها، وفعلا تم الزواج وتزوج هذه البنت أو خطبها. فلما تزوجها وجد العقد الذي وجده في رقبته، العقد الموجود، فكأنه دهش، فسألها عن هذا العقد فذكرت القصة، فقال لها أنا الذي وجدته، فشاء الله له أنه يعني عوضه بالعقد، صاحبة العقد وإيه والعقد. ولذلك يعني قضية اللقطة هذه قضية فيها نوع من الورع الشديد، لأن طبعا أنا بتكلم كلام عام أحكام فقهية، لكن هناك ما هو أعلى من الحكم الفقهي، أنك تجد مالا وقد يكون نفيسا، وقد يكون هذا المال فيه نوع من يعني مطمع النفس. أذكر تقريبا يعني حينما كنت أعمل في تجارة الذكر، فبينما نحن نكنس المحل في سلسلة كانت كبيرة سقطت خارج المحل، فكان في امرأة من هذه البلد، امرأة، وهذه المرأة يعني معروفة في البلد. فالمهم خرجت وجدت هذه السلسلة فأخذت وسارت تنظر فيها كذا، المهم تقريبا راحت ايه تأكدت انها ذهب، وجاءت في الليل وقالت لي هل ضاع منك شيء؟ قلت ما ضاع مني شيء. فقالت وجدت سلسلة امام الباب، سلسلة ذهب، فانظر هل هي لك او ليست لك. انا ذهلت، يعني امرأة من العوام جدا، الرجل بتاع السمك اللي بره هذا بتاع الفسيخ اللي في شارع قدام الدكتور خيري اسمه ايه حد يعرفه، الرشيدي، اخته وانا عادي خالص. فانا ذهلت فقلت له طب لما لم تاخذيها؟ قالت والله انا نفسي لما رايتها نفسي ترددت، ولكن والله لا عرفت لا اكل ولا اشرب، وخشيت ان انا اموت وهي معي، فعجلت بها اليك. فطبعا يعني انا ظننت انها امراه بسيطه، فاعطيت بعض مبلغ من المال واعطيها له. قالت كيف هذا انت الان؟ طب انا كنت اخذتها، لو اريد مالا كنت أخذتها كاملة، وعلموا أنا بنت أخت فلان الرشيد. فالشاهد أن في بعض الناس من العوام وقد يتورع عن هذه الأشياء، فلابد الإنسان دائما في هذه الأشياء التي قد يعني تسقط فيها النفس يحتاج إلى نوع من الورع ونوع من الضابط الشرعي ونوع من الدين، أن كيف أوجه هذه اللقطة. البعض ممكن يجد لقطة ويحطها في جيبه كده، حد ضيع منه حاجة يا أخوانا، حضر دائما حاجة وروح بعد بعيد وروح في منطقة غير المنطقة حضر وانا لا عرفتها ابدا. تعريف اللقطة ان لا بد تعرفها، ولا بد ان يعني تبلغ الاسباب في بلوغ صاحبها حتى تعطيها اياه، وهذا هم. طيب انا الان مخير بين ان انا اخذ هذه اللقطة وقد تكون هم، وبين أتركها في مكانه. أنت هنا مطالب لأن صار الآن أمامك يعني أمانة ولها صاحب، وصاحب هذا يعني قد يكون يعني مضطر إلى هذه اللي يملكه وبيبحث عنها وفي حالة من التعب الشديد عاوز يوصلها، فكونك أنك تتركها هذه ضياع لها أيضا، وكونك أنك تأخذها ولا تعرفها ضياع أيضا. فأنت الآن أمام بلية وما اختبار عظيم جدا، لابد أن تعرف هذه اللقطة ولابد أن تصل إلى الأسباب إلى أن تبلو إلى صاحب. فإن لم تستطع فلابد أن تصرف في مصارف شرعية، يعني بما يعود به النفع على صاحبها الذي فقدت، مع ضمان هذا المبلغ. وهذا على قول الجمهور أن تظل في رقبتك أمانة إلى أن تلقى صاحبها، والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك ابن أنس عن ربيع بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي ابن فروخ عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث قال باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحريثة فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيف. طيب لو أنه وجد شيئا يعني ممكن نقول لا قيمة له تؤثر على صاحبه، أنا ماشي وجدت جنيه في الأرض، هل يلزمني أن أعرفه؟ ماشي وجدت قلم جاف، هل يلزمني أن أنا أفضل أعرفه؟ طبعا إذا وجدت في نفس المكان حد ضع منه هذا القلم قال نعم أعطي له، لا يبقى جاز لك أن تستعمله، يبقى ما كان فيه ما لا قيمة له من اللقطة جاز إيه؟ استعماله إنك تأخذه. لكن ما علمت أن له قيمة ويؤثر يؤثر على صاحبه فلابد إيه؟ أن تعرف هذه اللقطة. يعني مثلا في يوم السوق يوم الخميس غالب الذين يأتون من السوق من أي الأماكن من الأرياف، وجدت في الأرض 20 جنيه يوم السوق يغلب على ظنك أنها لمن؟ امرأة قد تكون تحويشة الأسبوع وجاية تشتري شوية جبنة وشوية بيض وتجيب وتجيب وتجيب وتجيب، يعني سترجع إيه؟ مكسورة. تعمل إيه بقى؟ تعرف في المكان الذي أنت فيه تحاول أنك تجعل دلالة. يعني في بعض الإخوة في القاهرة بيفعلوا يعني أوراق زي أوراق المحاضرات دي، يعلق أوراق في أماكن في كل المنطقة، من وجد مثلا فقد كذا كذا ويذكر الشيء مثلا ذهب ويأتي بعلاماته أو مال ويأتي بعدده يذكر ويفضل يوزع في المنطقة اللي هي موجودة، بحيث طبعا دي كل، لكن هذا حق لابد أن يصل لصاحبه، يعني لا تستفيد منه إلا بعد تعريف مع الضمان على قول بعض أهل العلم كالبخاري وغير البخاري. يعني لابد أن يبلغ المنتهى في تعريف هذه اللقطة. أما الشيء التافه وجد خشبة وجد صندوق وجد صوت وجد شيء يعني لا يضر بصاحبه جاز له أن يستعمله. فقول إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا نحوه، عندك أو نحو مش كده؟ إيه مش جاي كده نحو. قال إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه، وساق الحديث بصيغة الإيه؟ التعليق لتكري ومر بنا سابقا. فهذا الرجل وجد البحر لفظ صندوق من الخشب أو خشبة في البحر، هل له أن يدلل عليها أو أن يدل على يقول أين؟ أبدا، ليس لنا لتافع لا تضر، وذلك هو التحقرة، قال إن لم أرجع بالمال أرجع بهذه الإيه؟ الخشبة. كذلك أي شيء من هذا القبيل الذي لا قيمة له جاز أن يستعمله أو جاز أن يأخذه بلا إنشاد وبلا بحث وبلا تحري. والأولى والأقرب في هذه الأشياء أن يتصدق بها لصاحبها، يعني الذي فقد هذا قد يجد يوم القيامة أجر، وطبعا المتصدق بها له أجر أيضا، فنال أجر الصدقة ونال أيضا أن الآخر له إيه؟ صدقة. طب لو شخص محتاج إليها يبقى تصدق من الشخص على نفسه. واحد مثلا وجد جنيه ويموت من الجوع جعان، والجنيه لا قيمة له، جاز أن يستعمله وصدقته لإيه؟ لهذا الذي ضاع منه هذا المال. قال: باب إذا وجد ثمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة في الطريق، قال: لولا أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى: حدثنا سفيان قال حدثنا منصور وقال زائد عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. بمعنى أنه لو وجد شيئا فيه نوع من الحرام أو الشبه، وجد شيء فيه حرام أو فيه إيه؟ شبه. واحد كده وجد برمة لحمة سخنة كده وحلو، لكن شك أن تكون من لحم مثلا مستورد، يعني أي شيء معين، أو وجد شيئا شك أنه مسروق، أو وجد شيئا فيه نوع من التحريم، أو كان من بني هاشم ووجد شيئا ظن أنه صدق، لأن بني هاشم يعني آل البيت يحرم عليهم الإيه؟ الصدقة، فلا يجوز أن يستعمل الصدقة. وجد شيئا خاف أن يكون من الصدقة، عندها لابد أن يتورع عن أخذها، يبقى لا يستعملها البتة. فإذا وجد شيئا يكون فيه نوع من التحريم أو الشبهة فليس له أن يستعمله. وسق الأحاديث التي بينت بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يأخذ هذه اللقطة التي وجدها إما في الطريق أو في البيت، خشية أن تكون إيه؟ من مال الصدقة. أما لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الغير آل البيت، واحد وجد تمرة وهو لا تحرم عليه الصدقة، جاز له إيه؟ أن يستعملها. أو وجد شيئا يعني ليس فيه لا تحريم ولا شبهة، جاز له أن يستعمل، جاز له أن يستعمل هذا الشيء. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور ابن المعتمر عن طلحة وطلحة ابن إيه؟ مصرف عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. يبقى هنا العلة في عدم أخذها أن تكون إيه؟ محرمة، أو على الأقل فيها إيه؟ شبهة. وقال يحيى ابن سعيد القطان حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن منصور، منصور بن المعتمر، وقال زائدة، زائدة بن قدامة عن منصور وهو منصور عن طلحة وطلحة بن مصرف قال حدثنا أنس. يبقى طلحة سمع من أنس. طب سمع الأعمش من أنس؟ قال: سمع الأعمش. رؤية بس. طب يعني هذه تفيد حاجة؟ أنا بنقول تسمع، وهو دايما الجواب جواب الحكيم يقول نعم أو لا، لأن ممكن إيه لو قلت لك مثلا هل رأى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له مثلا يعني رأى، تبقى خلاص يعني يفيد بحكم شرعي. لكن قيمة بقى مثلا هل سمع الأعمش من أنس رأى يصلي، طب أنت تعاني في حرج، هل يفيد أن رأى يصلي؟ ليس من أي فائدة أصلا، لأنه لو روى عنه يبقى إيه الحديث ماله منقطع. قال: وحدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي. ودي لقطة في البيت، هل للإنسان يعني يأخذ أي شيء في بيته؟ طبعا يأخذ، إلا إذا غلب عن هذا الشيء إن في نوع من التحريم، شبه حق آخرين إلى غيره. وجدت شيئا في بيتك غريب، قد يكون لغيرك أو قد يكون أمانة إلى آخره، فأيضا الإنسان يحتاج إلى التريث والتثبت في معرفة هذا الشيء. ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ويترك هذا الشيء. بعد ذلك اللقطة في مكة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد عضاها أو عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال ابن عباس يا رسول الله إلا الإذخر. فقال إلا الإذخر. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يبدى وإما أن يقيد. فقال العباس إلا الإذكر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذكر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه. قلت للأوزعي ما قول اكتب لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ بمعنى أن حال مكة يختلف عن باقي البلدان بالنسبة لأنها حرم، وكلمة حرم يحرم فيها أشياء، يحرم فيها أشياء، وما حرم إلا موضعين على ظهر الأرض، إيه هما؟ مكة والمدينة. طب الجامعة أقول لك الحرم الجامعي ينفع؟ مش عم بيكون حرم ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. مسجد الأقصى حرم؟ يقول لك حرم المسجد لا يصل، لا يوجد إلا يعني موضعين أو مكانين فقط على ظهر الأرض هما حرم، حرم الله فيه أشياء معروفة محددة، مكة والمدينة. فهنا من ضمن اللقطة لها حكم في مكة. قال طاووس وهو طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، يعني ما يخدهاش من الأرض إلا إيه على سبيل التعريف، يعني ليس كاللقطة التي في غير مكة أن ممكن أنا أستعملها وممكن أنقلها وممكن أضعها، لا هذه ليست لاستعمال إطلاق، في مكة توضع في مكانها من رفعها للتعريف فقط، لأن في مكة كلهم غرباء، فالذي يأتي وعرف أنه سقط منه شيء لابد أن يمر عليه يرجع لهذا الشيء ويأخذه. طيب لو كان شيء سيتلف، لو كان شيء سيتلف، هذا أيضا في خلاف كبير بين أهل العلم، منهم من قال يترك مكانه لأنه صحيح ويرجع له. واحد حط هنا لفة فيها أكل وراح يشتري حاجة، جاء واحد لقاها لقطة قال خدها، يبقى هنا خالفنا ايه الامر الايه اللقطه فتترك، الا انه مثلا خاف من فساده ووقف وعرفه حتى غلب على ظني انه ان صاحبه غير موجود في المنطقه وقد يتلف هذا الطعام، جاز له ايه ان ياخذه وان يستعمله الا اذا وجد صاحبه. وغالبا لقطه مكه الاصل في انها تترك في مكانه، انها تترك إيه؟ وجد ذهب يتركه مكانه، وجد اي شيء فراش اي شيء يتركه ايه في مكانه الى أن يأتي صاحبه ويأخذه. أيضا في بعض الأشياء مثلا كالنعال التي في المسجد الحرام أو المدينة، ان طبعا الجماعه اللي بينظفوا دول بيروحوا ايه جايين والنعال دي ويروحوا رامينها كلها بره، وتلاقي فيها جزم نفيسه وجزم خسيسه، يعني تلاقي فيه غالي وفي ايه رخيص. ما حكم هذه الاشياء؟ هل ممكن لي ان اخذها؟ بعض المشايخ يقولون هي بتلمى في القمامه، فاذا لها ايه ان تؤخذ، يعني بياخذوها ويرموها ايه بعيد في القمامه. والبعض قال لا، ربما صاحبها ياتي ويبحث عنها فتكون انت سببا في ان تحرمه من نعله او من حذائه. الاولى التورع في هذا، الا ان تستعمل يعني شيء موجود لا قيمه له، يعني شبشب بالي او شيء من هذا القبيل، وغلب على ظنك انه خلاص قلب وهيرمى في القمامه، جاز لك ان تستعمله للضروره في هذه الاشياء. اذن القضيه في قضيه اللقطة عموما في مكه او غيرها، لابد الدين الورع هو الذي يعني يسير الانسان في كيفيه استعمال هذه اللقطة. يعني لا يعضب، يعني لا يعبث في اي شيء الا اذا كان في مضره، لو في مضره جاز ان يزرع، لكن لا يتعمد ان يتلف شيئا في مكه. طيب قال لا تلتقط لقطتها الا لمعرف. وقال أحمد بن سعد حدثنا روح، وهو روح ابن عبادة، حدثنا زكريا وهو قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أنا وسلم قال لا يعضض أو لا يعضض عضاها أو عضاهها ولا ينفر صيدها. يبقى هنا لا يقطع منها شيئا لأي سبب من الأسباب، لأنها حرام، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها. ما معنى يختلى خلاها؟ هو التخلي في الأماكن التي موجودة، إنها مكان مفتوح، كل الناس قد يبيتون وقد ينامون في هذه الإيه الأماكن. فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، والإذخر هو نوع من النبات له إيه رائحة. حدثنا يحيى بن موسى، وهو من يحيى بن موسى الحداني قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي، حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل فسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها حلت لي ساعة من نهار. يبقى قضية فتح مكة وما وقع فيها من بعض الأشياء كان على سبيل أن الله الذي أحل هذا لعلة أعظم من إفساد أي شيء فيه، وهو الفتح. ويمكن دايما اخوانا ارجو ان دايما نضع في عقولنا بان كانت المشكله وابدة الاوابد في دخول الناس في الاسلام هي مكه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه مات بعدها بكم؟ بسنتين فقط. شوف تخيل بقى الجهد الجهيد ده بقى ان يوطن اهله. ولذلك يا اخوانا دايما القاعده الاساسيه هي بلدك ووطنك واهلك وعشيرتك، ان سلموا لك سلم لك كل شيء. ولذلك كنت دايما اذكر الشيخ مخبر رحمه الله تعالى كان دايما يستعمل الاخوه الغرب، طبعا هو طبعا تقدير الله له ان معظم اللي جاءوا للشيخ مخبر جاءوا فرارا هربانين، وكان خاصه من مصر، وما اقام له الدعوه في اليمن الا اهل مصر فضل الله عز وجل، فكانوا كلهم غرباء وحيل بينه وبين النزول، ما حدش عارف ينزل خالص، فاستطاع ان يستعمل هؤلاء المصريون في دعوة أهله وتعليم هؤلاء القوم الذي كان بينهم رحمة الله عليه، حتى فعلا الآن صاروا علماء نجبة. يعني أنا أسمع العدد اللي موجود هناك كانوا كلهم بيرعوا غنم، عيال صغيرين وبنات وكده ومش عارف ايه وبتاع، ففجأة طبعا بقوا أقل اللي عاوز يجلس عندي يعلم البذور اللي عندي. طبعا عشان تجيب الولد من اللي بيرعى غنم كان لازم يديله حاجه، انت لازم تعمل له زي الاراجوز كده عشان ايه يسيب الغنم واحد عنده 3 4 ياخد منهم واحد يخليه يتعلم. المهم استطاع انه ايه يعني يكون دعوة في بلده بهؤلاء الغرباء الذين جاءوا. فلما توطن له المكان سلم. لكن دايما اي مكان كل غرباء بيكون طبعا الناس جراء على نفس المكان، جراء على ايه، على هذا المكان الذي فيه دعوة. وكما قلت لكم اذكر ان عم الشيخ نفسه يعني كان يسخر منه، وكان له ابن عم كاد ان يقتله، وكان الجماعة الشيعة اللي هم السادة كانوا يسلطون القبائل يقولوا هذا وهابي، هذا خارجي، هذا صفته، فهموا بقتله. ولكن يعني بفضل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بأن عشيرته لانت له بعد جهد جهيد على يد الأفاضل الغرباء الذين كانوا من مصر. فقال ما حلت لي إلا ساعة من نهار، فلما فتحت مكة استتب الأمر، وإنها لا تحل لي، وإنها لا تحل لأحد بعدي، يعني لا يجوز لأحد أيضا أن يتعدى على بيت الله الحرام بأي صورة وبأي علة، إنما هي حلت بهذا الإيه السبب من الأسباب. ولذلك طبعا يعني غالبا الفتح والتمكين لا يكون إلا بصعوبة، يعني كثير من أهل العلم ما ممكن لهم إلا بعد أو يمكن قبل موتهم وقد يكون بعد موتهم. يعني مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما ممكن له في حياته قط، يعني مات وهو فين؟ محبوس في السجن. فأي سجن حد يعرف؟ وفي قلعتان، هناك قلعتان، قلعة مصرية وقلعة شامية، وكلاهما أسوأ من بعض، يعني هذه أسوأ من أختها، كلاهما فيهما السوء نسأل الله السلام. حبس في القلعة المصرية ومات في القلعة الايه الشامية، وما يعني ظهر علمه إلا بعد موته رحمة الله عليه. وإنها لا تحل لأحد بعد فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطاتها إلا لمنشد، لابد أن ينشدها. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. القود اللي هو أنه يعني راس براس أو أن يأخذ الدية. فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، يعني بنحتاجه. فقال رسول الله إلا الإذخر، وأجاز لهم الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن قال اكتبوا لي يا رسول الله، كأنه يعني لا يركز في الحفظ، فقال اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وهذا يدل على جواز كتابة الحديث إن لم يكن الشخص يعرف الحفظ. قلت للأوزاعي ما قول اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى الخطبة دي تكتب له. وعلى هذا يجوز كتابة الحديث كما هو قول الجمهور من أهل العلم. نقف قدر. لا، الوليد الذي قال له، ايش علاقة البخاري بها؟ قال قلت للأوزاعي، هذا الوليد الذي قالها، فاكتبوا لي يا رسول الله، قال كتب له هذه الخطبة إن شاء الله. نقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.